بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي المنهاجي المصري القاهري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. وما زلنا في النوع 41، معرفة تفسيره وتأويله. أقسام التفسير. ورد خبر عن سيدنا عبد الله بن عباس أنه قسم التفسير إلى 4 أنواع، القرآن 4 أنواع، أشياء يعني أجزاء في القرآن لا يعذر بجهالته، وهو الحلال والحرام والمطلوب عمله، كل مسلم لازم يعرف الحلال والحرام. وقسم تاني تعرفه العرب من طبيعة كلامها، لأن العرب بيفهموا العرب، ففي حاجات واضحة معلومة. قسم ثالث لا يعلمه إلا الله، ما تعلق بحقائق الألوهية وبسر القدر وببعض الآيات المتشابهة والحروف المقطعة، ده لا يعلمه إلا الله، وعلوم بعض الغيوب غير ذلك، ده قسم. وقسم رابع لا يعلمه إلا أهل الاستنباط، اللي هم إيه؟ أهل دقة النظر. يبقى في نوع واضح كل الناس تعرفه، واخد بالك، اللي هو باللغة العربية الواضحة للعرب، وفي تاني نوع تاني يجب على كل واحد يعرفه، وهو الايه؟ الأوامر التكليفية، حلال والحرام، كويس، والواجب شرعا. وفي نوع تالت لا يعلمه إلا الله، وفي نوع رابع لا يعلمه إلا أهل العلم المتخصصين اللي هو يستنبطوا الأحكام. واضح؟ ادي ايه؟ 4 أنواع. وقد روى عبد الرزاق في تفسيره قال حدثنا الثوري عن ابن عباس أنه قسم التفسير إلى 4 أقسام، قسم تعرفه العرب في كلامه، وقسم لا يعذر أحد بجهالته يقول من الحلال والحرام، وقسم يعلمه العلماء خاصة، وقسم لا يعلمه إلا الله ومن ادعى علمه فهو كاذب. وهذا تقسيم صحيح. فأما الذي تعرفه العرب هيبتدي يمسك لك قسم قسم. فأما عشان كده يسموها إيه؟ الفاء التفصيلية. الفاء دي يحطها قد أما دي، فأما، يبقى الفاء تفصيلية وأما تقسيمية. عايزك تفهم العربي تتذوقه، شو لأي كلام، كل حرف في العربي ليه معنى. فالفاء دي سموها إيه؟ الفاء التفصيلية، أجمل وعايز يفصل، واخد بالك ازاي؟ وبعدين اما يبقى هيقسم، هيفصل اشياء مقسمه. فاول ما تقرا فاما تعرف على طول انه هيفصل، وهيفصل اشياء مقسمه من كلمه فاما بس. فهمت بقى يا استاذ؟ فاما الذي تعرفه العرب فهو الذي يرجع فيه الى لسانهم، وذلك شان اللغه والاعراب. اللغه العربيه واخد بالك ازاي؟ فيها الفاظ تعرف معانيها، مرادفاتها ومعانيها ومدلولاتها، ده كل العرب بيعرفوها. وكمان تعرف الاعراب، لان الاعراب فرع المعنى، فهمت؟ فما تجيش تخلي الفاعل مثلا منصوب تخليه مفعول به تقوم تغير المعنى. فلا بد يبقى ايه؟ تعرف اللغه من حيث معاني مدلولات الفاظها، ثم تعرف الاعراب، لان الاعراب فرع المعنى. واضح؟ فأما اللغة فعلى المفسر معرفة معانيها ومسميات أسمائها، ولا يلزم ذلك القارئ. يعني قد يقرأ إنسان وما يعرفش اللغة العربية، احنا عندنا مسلمين كتير غير عرب، يقرأ ما فيش أجمل من كده وما يعرفش معنى اللغة العربية. ودي من إعجاز القرآن برضو، الكتاب الوحيد اللي ممكن يحفظه إنسان لا يفهم معناه، ما فيش كتاب كده على وجه الأرض إن واحد يعرف يحفظ كتاب وما يعرفش معناه إلا القرآن بس، مش دي معجزة؟ فحاجة غريبة، تلاقي يقرأ القرآن فصح إيه؟ تيجي تكلمه اي كلمة عربي ما يردش، مش فاهم امال اللي بتقرا ده ايه، حاجة غريبة تفاجأ، واخد بالك؟ فيبقى ايه، لا يلزم القارئ اللي بيقرا تلاوة وتعبدا معرفة معنى الالفاظ، ما يجراش. ما كتير مننا بنقعد نقرا قرآن واحنا مش فاهمين معنى الالفاظ لكنه ساب عليه، فهمت بقى؟ علشان كده بيقول لك لكن يلزم المفسر بقى ان يبقى عارف، طالما هتشتغل مفسر يبقى اتعلم بقى، وفهمت بقى؟ ولا يلزم ذلك القارئ، ثم ان كان ما تتضمنه الفاظها يوجب العمل دون العلم كفى فيه خبر الواحد والاثنين والاستشهاد بالبيت والبيتين، وان كان مما يوجب العلم لم يكفي ذلك، بل لابد ان يستفيض ذلك اللفظ وتكسر شواهده من الشعر. يعني العمل والعلم، العمل هو الفقه المتعلق بالاحكام والاعمال التكليفيه، يكفينا في خبر الواحد. العلم هو الاعتقاد، الامور العقاديه دي تحتاج انها تبقى مستفيضه ومشهوره، ما خدش فيها خبر الواحد، فهمت بقى؟ يبقى عندي حاجه اسمها العلم وعندي حاجه اسمها العمل. العمل هو ما تعلق باعمال العباد التكليفيه، يكفيني خبر الواحد، اسمع مثلا حديث واحد عن الصحابه ان الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا قال لنا نقول في ختام الصلاه سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله اكبر، اعمل بيه، لان ده يقتضي العلم، مع انه جاي لي بخبر واحد. لكن اما يجي لي امر متعلق بالعقائد، واخد بالك، ويجي لي من خبر الواحد وغير مستفيض وغير مشهور، ما اعملش بيه، فهمت بقى ازاي؟ ادي الفرق بين العلم والعمل. يبقى العمل يعني الفقه، والفقه اللي هو الايه، العلم بالاحكام الشرعيه التكليفيه المتعلقه بافعال المكلفين، مش كده برضو؟ من ادلتها التفصيليه، ده تعريفه يعني عند ايه، عند طلبه اصغر طالب في الازهر عارف كده، تقول له يعني ايه الفقه، يقول لك على طول روح لاي واحد وهابي اكبر عالم ما يعرفش يعرفه من الوهابيه، واصغر طالب في الازهر قول له ما هو الفقه، يقول لك ما هي اصول الفقه، يقول لك ما هي قواعد الفقه، يقول لك تعريفات. فالتعريفات دي ما يعرفهاش الا العلماء الاصوليين اللي بيتعلم علم على اصله. الوهابيه ما عندهمش اصل ولا فصل ولا علم، فهمت ازاي؟ مدعين، مدعين، خد بالك، المصريين يقولوا عليه بق بس، واخد بالك؟ فالمهم نقرا تاني عشان نفهم، عايزين نحاول لما نقرا نفهم، لان بقينا في زمن ناس تقرا وما بتفهمش، وناس تقرا وتفهم غلط، وبعدين يعمل شوشره ويعلم الناس الغلط، فهمت بقى ازاي؟ فاحنا عايزين نقرا ونفهم. فبيقول فاما اللغه فعلى المفسر معرفه معانيها ومسميات اسمائها، ولا يلزم ذلك القارئ، لان القارئ بيقرا تعبدا مش شرط يبقى عارف كل كلمه. ثم إن كان ما تتضمنه ألفاظها يوجب العمل اللي هو الفقه دون العلم الاعتقاد كفى فيه خبر الواحد والاثنين والاستشهاد بالبيت والبيتين من الشعر يعني، وإن كان مما يوجب العلم يعني الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل، ده تعريف العلم، الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل. لكن لو عارف اعتقاد جازم مطابق للواقع وما عندوش دليل يبقى اسمه مقلد مش عالم، فهمت ازاي؟ العالم يعرف يديلك الدليل على اي حاجه بيقول، واضح؟ وان كان مما يوجب العلم لم يكفي ذلك، بل لابد ان يستفيض يعني يشتهر، مش يجيب لك واحد يقول لك انا اكتشفت حاجه فاتت على الاولين، ويقول لك مفكر فكر في ايه ده مش عارف، واخد بالك؟ هيطلع علينا مصيبة سودة على طول، أول ما يقول لك مفكر إسلامي اعرف دي مصيبة سودة جاية لنا، واخد بالك ازاي؟ تقول إيه؟ حاسس بمصيبة جاية لي، يا لطيف يا لطيف، تاخد بالك. يبقى لابد أن يستفيض يعني يبقى مشهور، كل المسلمين عارفينه، مش يجي لي واحد كده يطلع لي بحاجة ما حدش قالها قبل كده. وتكثر شواهده أيضا من الشعر، ويبقى ليه أدلة كبيرة إن العرب استعملوا المعنى ده كتير في أشعارهم وفي أنثارهم وفي خطبهم، فهمت بقى إزاي؟ وأما الإعراب يبقى خلصنا إيه؟ الألفاظ ومعانيها، واخد بالك؟ وما تعلق بالعلم والعمل، هنيجي نتكلم بقى الإعراب. وأما الإعراب فما كان اختلافه محيلا للمعنى وجب على المفسر والقارئ تعلمه. ليه؟ لأن الإعراب قد يغير المعنى، تغير الإعراب قد يغير المعنى في بعض الإيه؟ في كثير من الأحوال، ليتوصل المفسر إلى معرفة الحكم، وليسلم القارئ من اللحن. اللحن اللي هو إيه؟ إنك تخطئ في تشكيل آخر الكلمة، يسموها لحن. وإن لم يكن محيلا للمعنى، ولو يكن لو كان بقى الإعراب مش هيغير المعنى في بعض المواضع، وجب تعلمه على القارئ ليسلم من اللحن، ولا يجب على المفسر، لأنه طالما مش هيغير المعنى يبقى مش واجب على المفسر إنه إيه يعرفه، ليتوصل إلى المقصود دونه، على أن جهله نقص في حق الجميع. وإن كان لو برضه إيه لو مش عارفه يبقى عيب عليه، يبقى مفسر ومش عارف حتى الإعراب الذي لا يغير المعنى. فهمت بقى؟ إذا تقرر ذلك فما كان من التفسير راجعا إلى هذا القسم، فسبيل المفسر التوقف فيه على ما ورد في لسان العرب، وليس لغير العالم بحقائق اللغة ومفهوماتها تفسير شيء من الكتاب العزيز، ولا يكفي في حقه تعلم اليسير منها، فقد يكون اللفظ مشتركا وهو يعلم أحد المعنيين. يعني أحيانا يبقى اللفظ مشترك في عدة معاني هو ما يعرفش إلا معنى واحد، وقد يكون المعنى المراد هو المعنى اللي هو مش عارفه، فعليه كمان يعرف ايه معاني الالفاظ. وفي حاجه اسمها كمان الحقيقه والمجاز، واخد بقى، وفي كمان في الاستعمال اللغوي والعرفي والشرعي. احيانا في كلمه تستعمل لها معنى شرعي، زي الصلاه لها معنى شرعي ولها معنى لغوي. المعنى اللغوي معناها ايه؟ معناها الانحناء، وقد يكون معناها الدعاء. لكن الصلاه في المعنى الشرعي هي ما تبدا بالتكبير وتنتهي بالتسليم، ولها هيئه مخصوصه، واخد بالك؟ فبالتالي احيانا يبقى الكلمه ليها معنى شرعي غير المعنى اللغوي، غير المعنى كمان العرفي. يعني المعنى العرفي مثلا اما اقول ايه دين فلان، دين فلان يعني اخلاقه ومعاملته، ده المعنى العرفي. عشان كده احيانا يسب الدين، يعني بيسب معاملتك. ما يقصدش الدين هنا هو الاسلام بتاع النبي، لا، ما يقصدش دين، لا يتصور مسلم يسب دين ربنا. لكن في حاجة اسمها ايه الدين في المعنى العرفي عند الناس، يقول لك هو دين ملتك ايه، يعني طريقة معاملتك ايه يا اخي، لما يتخانقوا مع بعض حتى الناس يبقى بيستعمل كلمة دين مش بالمعنى ايه المعلوم عند العلماء، لا، ده بيستعملوا معنى عرفي تاني مختلف. فهمت ازاي؟ عشان كده الرسول يقول ايه، حتى استعملها احيانا بالمعنى العرفي، المرأة على دين خليله، يعني على أخلاق إيه؟ خليله، فسمى الأخلاق دين. فهمت بقى إزاي؟ وبالتالي لازم، عشان كده دار الإفتاء المصرية لم تكفر من يسب الدين بسبب هذا، لأن كلمة دين لها معاني كتيرة. هو بيسب إيه؟ ما يمكن بيسب معاملته، بيسب أخلاقه. فهمت بقى إزاي؟ وبالتالي لازم نعرف إن إيه في حاجة اسمها معنى لغوي ومعنى شرعي ومعنى عرفي للكلمة الواحدة. فهمت بقى المسألة؟ فناخد بالنا من مثل هذه الأشياء التي تغيب على كثير من الجهلة اللي تصدروا في هذا الزمن، وعشان كده إيه أخطأوا في الأحكام وبالغوا في الأحكام. الثاني، النوع الثاني، ما لا يعذر واحد بجهله، وهو ما تتبادر الأفهام إلى معرفة معناه من النصوص المتضمنة شرائع الأحكام ودلائل التوحيد، وكل لفظ أفاد معنى واحدا جليا لا سواه يعلم أنه مراد الله تعالى. فهذا القسم لا يختلف حكمه ولا يلتبس تأويله، كل الناس تعرفه. أما واحد يسمع قول الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، خلاص كل الناس فهمها، اللي دخل مدرسة واللي ما دخلش مدرسة، واللي تعلم واللي ما تعلمش، واخد بالك، والصغير والكبير، لأنها لفظ يدل على التوحيد. فهمت بقى ازاي؟ فده مش محتاج بقى حد يفسره، كل الناس عارفاه. فاهم؟ فهذا القسم لا يختلف حكمه ولا يلتبس تأويله، إذ كل أحد يدرك معنى التوحيد من قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وأنه لا شريك له في إلهيته. وبرضه لما يجي يقول محمد رسول الله والذين معه، أشد خلاص كل الناس تعرف ان سيدنا محمد ده رسول الله، مش محتاجه بقى اقعد افسرها، ده ربنا شاهد له بالرساله، انتهينا. فهمت؟ وبالتالي في امور واضحه كل الناس تفهمها، مش محتاجه ان انا ايه اروح لمدرسه او لعالم او لمرجع او لمعجم ابحث عنها. فهمت بقى؟ وان لم يعلم ان لا، احيانا بقى يقول لك لا دي احيانا تستعمل في اللغه للنفي وللنهي، ما تفرقش مع العام يعرف لا النهيه ولا النفيه، ويكفيه معرفه المعنى اجمالا ان دي تدل على التوحيد. فهمت ازاي؟ لا موضوع في اللغه للنفي والا للاثبات، وان مقتضى دي الكلمه الحصر، التفاصيل اللغويه دي مش شرط يعرفها الانسان البسيط. ويعلم كل احد بالضروره ان مقتضى قوله تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ونحوها من الاوامر طلب ادخال ماهيه المامور به في الوجود. اما يسمع اي واحد اقيموا الصلاه معناه ادي الصلاه بالوجه الاكمل. فهمت بقى ازاي؟ مش محتاج بقى ان هو ايه يعني يخش في سفسطه كتير. وان لم يعلم ان صيغه افعل مقتضاها الترجيح وجوبا او ندبا، فما كان من هذا القسم لا يقدر احد يدعي الجهل بمعاني الفاظه لانها معلومه لكل احد بالضروره. وزي ما يقول لك الزاني والزانيه، الزاني اما واحد يسمع كلمه زاني عربي يعرف انها علاقه آثمه بين رجل وامراه غير شرعي، خلاص مش محتاج بقى شرح. كلمه الزاني والزانيه فجلدوا كل واحد منهم، عارف يعني ايه الجلد لان طول النهار بيسوق الحماره وبيجلد، فعارف الجلد يعني مش محتاج ان انا اروح لعلامه يعني. فجلدوا كل واحد منهم 100 جلده، كل واحد عارف ال 100، 1 2 3 4 5 لحد ما يوصل ل 100. فهمت؟ يعني في امور في القران مش محتاجه تفاسير وايه وتعمق كتير لان كل الناس تفهمها واضحه. فهمت؟ مفسره نفسها. فهمت؟ لأنها معلومة لكل أحد بالضرورة. بالضرورة يعني إيه؟ يعني بالبداهة. يبقى بالضرورة يعني معناها إيه؟ بداهة، مش محتاجة تفسير كتير. الثالث، النوع الثالث بقى ما لا يعلمه إلا الله تعالى. يعني في كثير من المواضع القرآنية نقول فيها والله أعلم، لأن القرآن فوق العقول برضه، لأنه جاي من عند الله وله صفة من صفاته، الله لا يحاط به علما، فكذلك كلامه لا يحاط به علما. فهمت ازاي؟ وبالتالي لابد يجي لك مواضع في القرآن تقول فيها والله أعلم، تعجز العقل عن إدراكها. ما لا يعلمه إلا الله تعالى فهو ما يجري مجرى الغيوب، نحو الآية المتضمنة قيام الساعة ونزول الغيث وما في الأرحام وتفسير الروح والحروف المقطعة وكل متشابه في القرآن عند أهل الحق، فلا مساغ للاجتهاد في تفسيره ولا طريق إلى ذلك إلا بالتوقيف من أحد ثلاثة أوجه، إما نص من التنزيل أو بيان من النبي أو إجماع الأمة. اللي هيخليني في الأجور دي في بعض الآيات دي إن أنا أقف على معنى، إما وارد فيها نص عن النبي أو إن في آية أخرى بتوضحها من التنزيل نفسه أو إن في إجماع للأمة. فهمت؟ لما يجي مثلا الآية تقول وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، مش كده الآية بتقول كده؟ يجي لك واحد بقى إيه مفكر يقول لك قمتم ده فعل ماضي، يبقى الوضوء بعد الصلاة، لأن الماضي معناه إن أنا خلاص صليت، يبقى طالما بعد إيه يبقى معناه إذا قمتم أي انتهيتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يبقى يخلي الوضوء بعد الصلاة. نقول له إيه الغباوة دي؟ في إجماع المسلمين على مر العصور إن الوضوء قبل الصلاة يا حمار. لازم تقول له يا حمار في الآخر. فهمت بقى؟ علشان تفوقه. ما هو بيسمي نفسه مفكر. فلازم برضه تدي له قلم كده يفهم. عارف انت الدكتور لما بيفوق المريض ساعات من البنج عشان يطمئن انه فاق يضربه قلمين كده علشان يشوفه يعني يعمل كده يبقى فاق، فده برضه عايز يتدرب قلمين كده علشان يفهم. فناخد بالنا من الحكايه دي. او واحد مثلا يقول لك ايه انما الخمر والميسر والانساب والانصاب من عمل فاجتنبوه، يعني خليه جنبك لكن ما تطلعش قدامك. اجتنبوه يعني حطها جنبك. تقول له ايه اللي بتقوله ده يا غبي ده؟ اجتنبوه يعني ابتعد عنه كل البعد، بدليل ان ربنا قال ايه واخد، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، فاستعمل كلمه الاجتناب في الاوثان وفي الشرك، فاستعملها ايضا في الخمر. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ مدمن خمر عابد وثن، جابها من اجتنبوه. شفت قد ايه بقى؟ في واحد يقول لك اصل ما فيش تحريم واضح للقران في القران للخمر، لان ربنا قال بس غايه ما هناك قال فاجتنبوه، ما قالش. نقول له تعالى هنا ده فاجتنبوه دي اشد في التحريم، فهمت؟ لان ربنا قال في الشرك اجتنبوا الرجس من الاوثان. في اكتر من الشرك؟ يستعمل نفس اللفظ في الخمر والميسر، فدل على شدة التحريم، فهمت؟ فناخد بالنا لان المفكرين الوقت كتير ما شاء الله، وكل واحد عامل لي ايه قناة على اليوتيوب وقاعد ايه يهري في كلام. وعلشان كده بيقول لك ايه، اما نص من التنزيل او بيان من النبي او اجماع للأمة، فاجماع الأمة يرفع ايه احتمالات المفكرين اللي بيتفكروها كل شوية على تأويله. فإذا لم يرد فيه توقيف من هذه الجهات علمنا أنه مما استأثر الله تعالى بعلمه. لو ما فيش بقى أي وسيلة نقوم في الآخر نقول إيه الله أعلم، يبقى ده مما استأثر الله به بعلمه. الرابع ما يرجع إلى اجتهاد العلماء، وده نتكلم فيه إيه غدا لأنه تقسيماته كثيرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكري الغافلون.